وقد جاء في الحديث الذي نختم به هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ الذي لم يسمع هذا الحديث سيقول القاتل والزاني والمشرك. لا والله، هؤلاء الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن ومجاهد وجواد. الله أكبر، قارئ ومجاهد وجواد. فيؤتى بقارئ القرآن فيقال: ماذا عملت يوم القيامة أمام الملأ؟ وما أكثر الرياء في القراء، ما أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ماذا منافق أمتي قراؤها، أو قراء يعني في يعني يظهر، يعني لا نتهم أحدا بعينه، لكن كثير من الناس للأسف الشديد ممن من الله سبحانه وتعالى عليه بهذه القضية يعني لبس عليه الشيطان، فيؤتى بقارئ القرآن فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن وعلمته الناس. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ليست هذه نيته، إنما تعلمت القرآن ليقال قارئ. ليقال ماذا؟ قارئ. لذلك بعض الجنسيات، بعض الناس من غير العرب حقيقة، يأتيك الواحد منهم: ما اسمك؟ تقول له: شو اسمك؟ يقول لك: قارئ حسين. قارئ حسين، شو قارئ حسين؟ اسمه قارئ؟ لا، اسمي حسين بس أنا قارئ حسين. شو معنى قارئ حسين؟ يعني الحافظ حسين. بعضهم يقول حافظ حسين مثلا، أو حافظ محمد، لا بد يخبرك ويعلمك أنه حافظ لكتاب الله سبحانه هكذا يعلمه. هذا خطأ، هذا خطأ. فقد يدخل عليه الرياء وهو لا يشعر المسكين، ويكون عمله كله يريد به مدح الناس وثناء الناس أو جاها أو مالا أو غير ذلك. وسيأتينا بعض الأمثلة التي في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. فيقال له: كذبت. تقول الملائكة: كذبت. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ثم يؤتى بالجواد فيقول: ماذا عملت في مالك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا رب تصدقت في سبيلك وأنفقته في وجوه الخير. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تصدقت ليقال الجواد وقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك ويعني كذا وكذا، ويذكر ما فعل. فتقول له، فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما جاهدت ليقال شجاع أو جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. هين الأذان ها شيخ، نذهب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نواصل معكم إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر. وإن شاء الله نبدأ من اليوم إن شاء الله تعالى في دقائق العشر أو ربع ساعة الأخيرة نقرأ في كتاب حلية طالب العلم، يعني كتاب يعني مهم في بابه، فيه يعني الله يحفظ. خذيت الصورة كافية إن شاء الله؟ لا كامل، ما تشغل نفسك وتشغل الأخوة يعني، بس هذا يعني لو صوت فقط يعني، سامحني الله يحفظ، ذاك الله خير. أنا في قد يكون في شوية إشغال يعني، الله يحفظ، ذاك الله خير. فنقرأ إن شاء الله تعالى في العشر دقائق الأخيرة هذا الكتاب المبارك، لأنه من أهمية بمكان في بداية طالب العلم، حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. ويعني أسأل الله أن فيه النفع والفائدة. اللي عند خذيته حلية طيب. طبعا في الدرس الماضي تكلمنا عن قضية، يعني نحاول أن في بداية كل درس نتكلم عن الدرس الماضي أو ملخص الدرس الماضي. فتكلمنا في الدرس الماضي عن قضية الماء الراكد أو الماء الدائم الذي لا يجري، وذكرنا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. وبينا ما يتعلق بهذه الأحاديث من أحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يفقهنا وإياكم في دينه. ومن هذه الأمور التي بيناها في هذه الأحاديث أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد ليس لأن الاغتسال في الماء الراكد يؤدي إلى أن يفقد هذا الماء طهوريته، أو أنه لا يجوز بعد ذلك أن يتوضأ منه الإنسان، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في مثل هذه المياه لأن ذلك يؤدي إلى استخباثها، فلا ينتفع الناس بها بعد ذلك. يعني لو أن ماء في يعني في حفرة بعد مطر جاء فلان وفلان 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 واغتسلوا فيه، فإن هذا الماء ماذا يحصل له؟ يفسد. لا أن الذي يغتسل فيه أو بعد اغتساله يؤدي إلى فقده للطهورية. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم إنما لأن ذلك يؤدي إلى استخباث هذا الماء. وكذلك أيضا بول أو النهي عن البول في الماء الراكد لا لأن مجرد البول في الماء الراكد يؤدي إلى نجاسته، فإننا بينا أن النجاسة لا نحكم على الماء أنه صار نجسا إلا بالتغير، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. ولكن هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من البول في الماء الدائم لأن التوارد على هذه القضية أو على البول في الماء الدائم لا شك أنه سيؤدي بعد ذلك إلى نجاسته، لكن من بداية الأمر لا نحكم بالنجاسة إلا بماذا؟ إلا بالتغير. فإذا بال الإنسان في الماء الدائم نقول لا يجوز ذلك، فيقول هل نجس الماء بذلك؟ نقول لا، إلا بماذا؟ إلا إذا تغير. وهذا يعني الذي دل عليه حديث يعني بئر بضاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا البئر وأنها يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض، كل هذه أشياء نجسة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم جاء في حديث أبي أمامة الباهلي يعني الاستثناء، فقال صلى الله عليه وسلم إلا أن تغير ريحه أو ريحه وطعمه ولونه، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وفي الحديث الآخر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إذن متى نحكم إخواني على الماء بأنه صار نجسا؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء لا نحكم عليه بنجاسته سواء كان كثيرا أو قليلا إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة تغيره ويعني ظهور أثار النجاسة فيه من الرائحة أو من اللون أو من الطعم. هذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، واليوم نتكلم أيضا عن بعض الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن حجر وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقه أن يوضع في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن قضية ماذا؟ عن قضية اغتسال الرجل بفضل المرأة، وكذلك اغتسال المرأة بفضل الرجل، وبين صلى الله عليه وسلم السنة في ذلك. في هذا الحديث يعني نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسال المرأة بفضل الرجل، وهذه مسألة، وعن اغتسال الرجل بفضل المرأة وهذه مسألة، والاقتراف وأمر بالاقتراف جميعا وهذه أيضا مسألة ستأتينا، لكن نتكلم عن بعض الأشياء في هذا الحديث أو بعض المعاني في هذا الحديث. هذا الحديث أولا كما قلنا أخرجه من أبو داود والنسائي، وقال الحافظ بن حجر وإسناده الصحيح حكم على هذا الحديث بالصحة. وكما قلنا لكم هذا الكتاب كتاب بلوغ المرام الحقيقة كتاب عظيم وكتاب مبارك، لأن صاحبه إمام عظيم، صاحبه ماذا؟ إمام عظيم، بل من أعظم أئمة الإسلام اطلاعا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي الحافظ ابن حجر هذا الكتاب العظيم الذي يعني خلفه للأمة، ألا وهو كتابه فتح الباري، هذا الكتاب العظيم الذي يعني من قرأ فيه علم يعني جهد هذا الإمام وعلم قوة هذا الإمام وعلم هذا الإمام الذي يعني صراحة أتى في كتابه هذا بالعجائب. كتاب فتح الباري الذي هو شرح صحيح البخاري يبلغ 13 مجلد، كل مجلد أكثر من 500 صفحة، ومع ذلك الناظر فيه والمتأمل والقارئ في هذا الكتاب يعلم أن هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، ما يمكن أن تختصر هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه كتاب لا حشو فيه، كتاب مملوء بالفوائد. يعني الحافظ بن حجر أتى بالعجائب في كتابه هذا، ويعني رحمه الله تعالى، أخلص لله سبحانه وتعالى نحسبه كذلك والله حسيب، واجتهد في طلب العلم حتى بلغ هذه المنازل. ومما يؤثر عنه أن الحافظ بن حجر من حرصه على العلم لما شرب من ماء زمزم، ومعلوم أن ماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله سؤالا عظيما قال: اللهم بلغني منزلة الذهبي في علم الحديث. قال يعني كثير من أهل العلم فبلغها وفاق يعني الذهبي، وكلاهما إمام من كبار أئمة المسلمين. فلما يؤلف الحافظ بن حجر مثل هذا الكتاب يعني لا شك أن منزلة الحافظ بن حجر تعظم من هذا الكتاب، ويعني يعرف لهذا الكتاب قدره من خلال ماذا؟ من خلال مؤلفه. فالحافظ بن حجر لما يتكلم على الحديث ويذكر ما يتكلم عبثا، يتكلم بمعرفة واطلاع ونظر. يعني الذي ينظر في فتح الباري مثلا يرى أن الحافظ بن حجر إذا تكلم في الحديث ذكر من يعني روايات هذا الحديث في كتب بعض العيون لم ترى هذه الكتب، من شدة توسعه ونظره وجمعه للروايات. ويعني جمع الروايات في الحديث واحد يعطينا ماذا؟ يعطينا خلاصة هذا الحديث ومعنى هذا الحديث. هنا الحافظ بن حجر ماذا قال في هذا الحديث وإسناده صحيح؟ صرح الحافظ بن حجر بصحة إسناده، ولعل ذلك لأنه تكلم على هذا الحديث بعض الأئمة. من تكلم على هذا الحديث؟ بعض الأئمة تكلموا على هذا الحديث بالإعلام، وهما الإمام البيهقي والإمام ابن حزم. الإمام البيهقي تكلم عن هذا الحديث ذكر علة، والإمام ابن حزم ذكر علة أخرى في هذا الحديث. أما البيهقي فقال هذا الحديث ظاهره صورته صورة المرسل. أخواني شو معنى صورته صورة المرسل؟ المرسل هو الحديث الذي يروي التابعي هذا الحديث ولا يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له مرسل، أرسله ولم يذكر الواسطة. وهذا الحديث عند علماء الحديث حديث ضعيف. لماذا؟ لأن هذا التابعي الذي روى هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه سمع الحديث من صحابي، ويحتمل أنه سمع الحديث من إيش؟ من غير صحابي أو من تابعي. فلوجود هذا الاحتمال ما ندري نحن، إذا سمع الحديث من الصحابي وكان السند صحيحا فنحكم على الحديث بالصحة، ولكن يحتمل أنه ماذا؟ أنه سمع الحديث من تابعي ورواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لوجود هذا الاحتمال يحكم العلماء على الحديث المرسل بأنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الإمام البيهقي إن هذا الحديث صورته صورة المرسل. لماذا؟ لأن الراوي التابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي. هل ذكر الصحابي إخواني؟ قال: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الصحابي أو لم يذكره؟ لم يذكره باسمه، لكن ذكر أنه أخذ الحديث عن من؟ عن صحابي. هنا السؤال: هل جهالة الصحابة تضر؟ يعني إذا صحابي جاءنا في السند ولا نعرف من هذا الصحابي، هل تضر جهالتهم؟ لا تضر جهالتهم. يعني إذا روى أحد التابعين حديثا وكانت الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ولكنه لم يذكر اسم هذا الصحابي، فهل يضر ذلك؟ هذا لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم، لا نحتاج إلى معرفة يعني أعيانهم، بما أن التابعي روى وهو ثقة لا يكذب، روى هذا الحديث وكانت واسطته أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البيهقي إن صورته صورة المرسل ليس بشديد، بل هذا حديث حديث متصل صحيح. لذلك ماذا قال الحافظ بن حجر وإسناده صحيح؟ والحافظ بن حجر نفسه رد على البيهقي ورد على من ضعف هذا الحديث كما في كتابه فتح الباري. كذلك العلة الثانية التي عل بها هذا الحديث أن من رواته راو يسمى عبد الله الأودي. عبد الله من؟ الأودي. ابن حزم أعلى الحديث بعبد الله هذا، ولكن عبد الله هذا اثنان ليس واحد. في عبد الله لا ليس هو نعم داود داود الأودي اثنان، أحدهما اسمه داود بن عبد الله الأودي، والثاني اسمه داود بن يزيد الأودي، ولكن الرواية جاءت بماذا؟ جاءت بداود الأودي. هل هو الضعيف أو هو الثقة؟ ابن حزم قال هو الضعيف، والصحيح أنه ليس الضعيف الذي هو داود بن يزيد الأودي، داود بن يزيد الأودي هو ضعيف، ولكنه من رواية من؟ داود بن عبد الله الأودي. لذلك يعني لا تغتر يا طالب العلم إذا مررت على كلام بعض الأئمة، فيعني مثل ابن حزم مثلا أو غيره، أي إمام من أئمة هذا الدين، حتى تنظر في يعني كلما توسع الإنسان ونظر في كلام العلماء في الحديث أو في فقه الحديث تبين له الصواب. فابن حزم حكم على هذا الحديث بالضعف، لماذا؟ لأنه رأى أن داود هذا هو ابن يزيد، والصحيح أنه ليس ابن يزيد وإنما هو ابن عبد الله الأودي. فلذلك هذا الحديث حديث صحيح، لذلك قال الحافظ بن حجر وإسناده صحيح، يقول الصنعاني وقال وإسناده صحيح ردا على البيهقي وابن حزم في كلامهما على هذا الحديث. يقول وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الصحابي، وجاء في يعني في هذا الحديث عن رجل صحب النبي 4 سنوات كما صحبه أبو هريرة، يعني هذا الصحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم نفس مدة صحبة أبي هريرة. أبو هريرة كم أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 سنوات. وهذا الرجل كذلك، وقد بينا فيما سبق أن أبا هريرة مع قلة صحبته إلا أنه أكثر رواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكرني به؟ وهذا ترى شبهة عند أهل عند المستشرقين وعند أعداء الدين الذين يحاربون دين الإسلام ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون على أبي هريرة رضي الله عنه، يقولون هذا الراوي هذا الصحابي أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات ومع ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان هو راوية الإسلام. فأبو هريرة راوية الإسلام، أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث هو أبو هريرة. وقد أجبنا على هذه الشبهة، واضح الشبهة، 4 سنوات ثم في الحديث أكثر واحد روى أحاديث. طيب أين الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات و15 سنة و23 سنة والذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تفوق أبو هريرة عليهم؟ قضية التفوق قد لا يعني لا تكون سديدة، لكن من حيث الرواية روى أبو هريرة فكان هو أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجبنا على هذه القضية، من يذكرني بالجواب أخواني؟
قلنا أن الصحابة كان لهم مشاغل وهكذا،
أين
يأتوني للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام، أما أبو هريرة منذ أن أسلم.
أيوة أحسن، تبارك الله فيك يا شيخ، أحسن، وهذا الجواب الثاني. لا، القضية الأولى ملازمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فما كان يترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بينما بقية الصحابة كان بعضهم يشتغل في الزرع فيغيب يوما ويأتي يوما، وبعضهم يشتغل في التجارة. أما أبو هريرة فكان مصاحبا ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم. والقضية الثانية قضية الرداء، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضم رداءه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم رداء أو كلم الصحابة في هذه القضية، وأن من ضم رداءه إلى صدره فلن ينسى شيئا مما أقول، فبادر أبو هريرة فضم الرداء إلى صدره، فما كان بعد ذلك ينسى شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابي الجليل، 4 سنوات ملازمة تامة للرسول ولا ينسى شيئا. يعني 5000 حديث وروى عن النبي كم حديث؟ 5000 حديث، هذه يعني ليست بالشيء العظيم في مقابل مثل هذه الخصائص التي اختص بها هذا الصحابي الجليل. عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حد الصحبة؟ هذه الوقفة الأولى أو يعني من الأمور التي نقف معها، ما هو حد الصحبة؟ من هو الصحابي؟ هل الصحابي من صاحب النبي سنة وسنتين، أو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك أو أقل من ذلك؟ الصحيح أن الصحابي أو أن هذه الصفة تثبت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فإذا لقي الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة واحدة فإنه تثبت له ماذا؟ تثبت له الصحبة. هذه المنزلة العظيمة جدا، منزلة ماذا؟ منزلة الصحبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقبل الناس من كل حدب وصوب، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طواف في الطواف ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته حتى ماذا؟ حتى يراه الناس، فيحصل مثل هذا الفضل العظيم وهي منزلة الصحبة. إذن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن تكون له سابقة في الإسلام أو أن يكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحل وفي سفره وفي حله وفي يعني كل أحواله، وإنما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام تثبت له هذه المنزلة العظيمة جدا. وقلنا من لقي ولم نقل من رأى، لماذا؟ لأن هناك من الصحابة من لا يرون، يعني مثل ابن أم مكتوب الأعمى فإنه فاقد للبصر، فهل هو صحابي أو ليس بصحابي؟ صحابي، وإن لم يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشرف برؤية نور وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صحابي جليل، بل هو من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه وثبتت له هذه المنزلة العظيمة وهي منزلة الصحبة، التي يعني هي المنزلة العظمى بعد يعني النبوة في هذا الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين منازلهم وبين عظيم أجر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر، منزلة عظيمة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو أن أحدنا أنفق مثل جبل أحد، شفتوا جبل أحد الكبرى؟ جبل عظيم مثل جبل حفيت، الذي لم يرى جبل أحد، جبل عظيم جدا. لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا، وأنفق الصحابي مدا، هذا المد أو نصيفه أو نصف مد من الذهب، أجر الصحابي ماذا؟ أعظم من أجر من أنفق. لماذا؟ لأنه صحابي ثبتت له الصحبة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك منازلهم عظيمة جدا، ما حد يلحق الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم يعني حصلوا هذه الفضيلة. لذلك جاءت الحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلهم وعلو منزلتهم وبيان والتحذير من الجرأة عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، وبين صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وبين صلى الله عليه وسلم أن وجودهم سبب للنصر وللظفر ولغير ذلك. فقد جاء في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني جيش يغزو الكفار، فيسأل قائد الجيش: هل فيكم أحد من الصحابة؟ فيقال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحابه؟ هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم. والكلام عليهم يعني يطول شرحه، ولكن يحذر المرء المسلم من أن يتجرع على أحد الصحابة بالسلب، فهذه والله مصيبة من أعظم المصائب، أن يتجرع الإنسان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم. وما على الذين يأتون من بعدهم إلا أن يدعوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهي هو طلب الكف، نهي طلب الكف. فإذا كان من يعني من الأعلى يقال له نهي، وإن كان من الأدنى يسمى دعاء الضعيف، لما يقول ربنا لا تؤاخذنا، هذه صورة نهي لكنها ما تسمى نهي. لماذا؟ لأنها من الضعيف إلى القوي فتسمى دعاء، من القوي تسمى نهيا، ومن الضعيف تسمى دعاء، ومن المتماثلين تسمى التماسا. يعني واحد يقول لصاحبه الذي يعني ليس بينه وبينه فرق، يقول له لا تفعل كذا، فهذا يسمى ماذا؟ يلتمس، فقد يستجيب له وقد لا يستجيب له. يعني النهي يدل على ماذا؟ على تحريم الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإن هذا الشيء يكون حراما، يكون ماذا؟ حراما، إلا أن يصرف هذا النهي بدليل آخر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليقترفا جميعا. هذا الحديث فيه أولا يعني بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يترك شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه، حتى هذه القضايا تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ترى فيه من قضية المودة والدعوة للرحمة والألفة ما فيه. هنا النبي يدعو إلى ماذا أخواني؟ وهذا الشيء قد لا يفعله أكثر متزوجين، لا يفعله إيش؟ أكثر متزوجين. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاء أهله فلا يغتسل لوحده، ولا تغتسل هي لوحدها، وإنما ماذا يفعلان؟ يغتسلان سويا. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك مع ميمونة، مع أم المؤمنين عائشة، مع كثير من زوجاته، أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها. تقول أم المؤمنين عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه، وفي رواية وتلتقي أيدينا، وفي رواية تقول له دع لي ويقول لها دعي لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه المنزلة عليه الصلاة والسلام، من التواضع وأيضا من يعني التآلف والرحمة، وأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فعل هذا الفعل، وفي هذا الحديث يدعو إلى مثل هذا الفعل، وأن الإنسان لا يغتسل وحده أو لا يغتسل بفضل زوجته، ولا هي تغتسل بفضل زوجها، وإنما يغتسلان سويا ويغترفان سويا. يعني هذا يعني ما فيه من معنى حسن. هنا أيضا في وقفة يسيرة، قال: وليغترفا جميعا. وليغترف، هذه اللام هل هي لام الأمر أو لام التعليل؟ يعني مرات نأتيكم بعض الفوائد في يعني اللغة من باب يعني الفائدة العامة. هل هذه اللام لام الأمر أو لام التعليل؟ لا شك أن هذه اللام لام الأمر، لام الأمر. لماذا؟ هناك فرق بين لام الأمر ولام التعليل. فلام الأمر تكون ساكنة مثل ما موجود عندكم، وليغترفا جميعا، هذه اللام التي بعد الواو فهي لام الأمر، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع، تجزم الفعل المضارع. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يجزم بماذا؟ بالسكون. وإذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. وإذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، وهم يضربان ويضربون وتضربون ويضربون وتضربين، فإنه يجزم ماذا؟ بحذف النون كما هو هنا. هنا قال: وليغترفا جميعا، أصل الكلمة يغترفاني، فلما دخلت عليها لام الأمر جزمت فحذفت ماذا؟ حذفت النون. أما لام التعليل التي تدل على التعليل فإنها تكون مكسورة. يعني إذا رأيت لاما في القرآن، وهذا كثير ما يأتي، فإذا رأيت لاما في القرآن فإن كانت ساكنة فهي لام أمر، وإن كانت مكسورة فهي ماذا؟ فهي لام تعليل، كما قال سبحانه وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ولينذروا به، هذه ولينذر هل هي لام أمر؟ لا، هذه لام تعليل، أي هذا القرآن بلاغ للناس ولأجل أن ينذروا به. ولأجل يعني لماذا أنزل الله؟ ما إلا تنزل القرآن حتى ماذا؟ حتى يعني يكونوا نذارة للناس. ولام التعليل تختلف كذلك عن لام الأمر، فلام الأمر تجزم الفعل المضارع، ولام التأليل تنصب الفعل المضارع، هي ناصبة. لكن يعني الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه ينصب ماذا؟ ينصب كذلك بحذف النون، ينصب ويجزم بحذف النون. لذلك قال سبحانه وتعالى ولينذروا به. طيب الآن ندخل شوية في المسائل. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هذه هي المسألة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اغتسال المرأة بفضل الرجل. وما حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل؟ أول شيء يعني قبل ما نقولها، ما هو فضل الرجل؟ فضل الرجل على ظاهر الحديث هو أن يغتسل الرجل بماء فيفضل يعني بعد اغتساله شيء من هذا الماء، مثل يعني ماء في إناء فأتى أحد الرجال فاغتسل. طبعا المراد بالحديث هنا يعني الرجل مع زوجته، الرجل مع زوجته. نعم ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، أن الصحابة رجالا ونساء كانوا يتوضؤون من إناء واحد، ثبت ذلك أن الصحابة رجالا ونساء كانوا يتوضؤون من ماء من إناء واحد. طيب ما الجواب على ذلك؟ يعني معقولة الصحابة كانوا يتوضؤون من إناء واحد؟ يعني تعرفوا الوضوء يعني في أشياء تكشف والأيدي تكشف وغير ذلك، ما جوابكم؟ لا ليش كان الصحابة كانوا، لا مع بعض كانوا جميعا، جاء في بعض الروايات جميعا ها؟ إيه بس قدام بعض يتوضؤون قبل الحجاب، قبل ماذا؟ قبل فرض الحجاب، فكانوا رضي الله عنهم يفعلون هذا، ثم بعد ذلك خلاص هذا صار للأزواج. فهنا يعني نهى، فكما قلت الفضل هو الماء الفاضل، بعد ما يغتسل الرجل يفضل شيء من هذا الماء، يفضل شيء من هذا الماء. ما حكم هذا الماء؟ أو هل يجوز المرأة أن تغتسل بهذا الماء؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. ما حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل؟ اسمعوا الجواب. الجواب أكثر العلماء، بل ذكر الإجماع على ذلك، أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، مع أن هنا ماذا؟ هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن ذلك جائز، والأحاديث الدالة على الجواز أكثر من الأحاديث الناهية. ثم يقال في الأحاديث الناهية إنما هذا النهي للتنزيه، يعني الأفضل، وقد يكون كما قلنا من باب ماذا؟ من باب تأليف القلوب، بدل ما تغتسل المرأة لوحدها ويغتسل الرجل وحده، يغتسلها مع بعض، صح ولا لا؟ يغتسل الرجل الزوج وزوجته مع بعض، ولا بأس. يعني هل يجوز أن يتعريا يعني مع بعض، يعني ما يلبسون شيء؟ لأن في بعض الناس عندهم أحاديث، وما أكثر هذه الأحاديث التي يعني لا أصل لها، وأن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى عورة امرأته، ولا يجوز أن تنظر إلى عورته. ويرون عن عائشة أنها قالت ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وما رآه مني. شو ما رآه؟ يعني العورة. فهل هذا لا يجوز؟ صحيح أنه لا بأس، يعني أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته وتنظر المرأة إلى عورة زوجها، ما في شيء، الحمد لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عندما كان عليه الصلاة والسلام يغتسل، هذه حلاله، ما فيه شيء. وقد جاء في الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني العورات هذه نظهرها لمن ونخفيها عن من؟ فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. العورة تحفظ إلا من الزوجة أو بالك اليمين، فالزوجة يصح لها أن تنظر إلى عورة زوجها، وكذلك ملك اليمين يعني الإماء الأمة، فيصح أن تنظر إلى عورة سيدها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ويعني أكثر العلماء على أن ذلك جائز، بل كما قلنا ذكر بعض أهل العلم كالنووي ذكر الإجماع على جواز ذلك، ذكر الإجماع على جواز ذلك، وهذا هو الصحيح لما سيأتينا أيضا من الأدلة الدالة على ذلك. المسألة الثانية أو الرجل بفضل المرأة، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، يعني هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، وهذا يعني اغتسال المرأة بفضل الرجل كما قلنا أكثر العلماء على الجواز. أما اغتسال اغتسال المرأة بفضل الرجل أكثر العلماء على الجواز. وأما اغتسال الرجل بفضل المرأة ففي خلاف بين أهل العلم، وهذا خلاف مذكور عن الصحابة أنفسهم، عن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد ثبت عن جمع من الصحابة ويعني عبد الله بن سرجس وجويرية أم المؤمنين وأم سلمة أنهم كانوا يمنعون من يعني الاستفادة من فضل المرأة، يعني إذا المرأة توضأت من ماء فإنهم يمنعون أن يعني يستفاد منه. هذا ثابت عن هؤلاء الصحابة بالأثار الصحيحة التي ذكرها العلماء، وقد رواها أبو عبيد في كتابه الطهور، ذكر هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة. وأيضا ثبت عن غيرهم من الصحابة خلاف رأيهم كابن عباس وابن عمر، ثبت عنهم خلاف ذلك. فهذه قضية بين الصحابة ألا وهو اغتسال الرجل بفضل المرأة فيها ماذا؟ فيها خلاف. والصحيح أن ذلك كما أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، كذلك يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، وإن كان الأفضل والأولى ألا يفعل ذلك، فإن فعل ذلك فهذا جائز ولا بأس به. أيضا من المسائل في هذا الحديث أن هذا الحديث من حجة من يعني من قال أن الماء المستعمل، من قال أن الماء المستعمل يفقد طهوريته، كما ذكرنا مع يعني فيما سبق أن بعض أهل العلم يرون أن الإنسان إذا اغتسل في الماء الدائم فإن هذا الماء لا يصلح للتطهر. من أدلة ذلك هذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، قالوا والعلة في ذلك أن هذا الماء المستعمل خلاص فقد ماذا؟ فقد خاصيته في قضية أن يتطهر به، استدلالا بهذا، استدلالا بهذا الحديث. والجواب على طبعا صحيح أن الماء المستخدم يعني يجوز التطهر به، حتى لو جاء إنسان واغتسل في ماء مثلا وبقيت منه باقية فلك أن تتوضأ من هذا الماء، بما أنه يعني لم يتغير ولم يخرج عن اسم الماء فهو باق على طهوريته، ولك أن تتوضأ منه ولك أن تغتسل فيه ولا شيء في ذلك. طيب ما الجواب على هذا الاستدلال؟ يعني يقولون هذا حديث نهى النبي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، طيب ما الحكمة؟ قالوا لأن الماء فقد أو سلب الطهورية. الجواب على ذلك أن هذا الماء الفاضل الحقيقة، الماء الفاضل أولا كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني، أولا لم يستخدم صح ولا لا، ليس ماء مستعملا، لأن هذه المرأة جاءت إلى إناء فأخذت نصف الإناء، غرفت نصف الإناء فاغتسلت به، والنصف الثاني ما استخدمته أصلا صح ولا لا، فهو ليس ماء مستعملا حتى ماذا؟ حتى تحكمون عليه بماذا؟ حتى تحكمون عليه بأنه فقد طهوريته. وأيضا لو أنها استخدمت هذا الماء، مثلا جاءت وأخذت الماء كله وسكبته، أو الرجل نفس الشيء أخذ الماء وسكبه على جسده ثم بقي الماء يعني لم يتسرب، لنا أن نستخدم هذا الماء ولا دليل يدل على أنه فقد طهوريته. لكن في بالنسبة لهذا الحديث أصلا هذا الماء الفاضل لم يستخدم ولم يستعمل حتى تحكم عليه بأنه من الماء المستعمل، لذلك صحيح أن هذا الكلام ليس بصحيح. أيضا قضية ثانية أو الدليل الثاني أو الحجة الثانية التي ذكرها الإمام الشوكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل زوجاته، وكان يغتسل صلى الله عليه وسلم بفضل زوجاته، بل كان يغتسل بفضل زوجاته بعد أن اغتسلوا من الجنابة كما سيأتينا. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاض على مثل هذا الحكم الذي ذهب إليه بعض العلماء، أو استدل بعض العلماء بهذا الحديث أو من خلال هذا الحديث على هذا الحكم. إذن الماء المستخدم يعني لو أنك توضأت والوقت يعني في ضيق أو الماء قليل، فجاء أحد الناس وتوضأ من تحت وضوئك، لا تبركا بمائك، ها أخواني لا تبركا بمائك، فإن هذا الماء لا يتبرك بماء منفصل عن جسد إلا بماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب ماذا؟ من باب ضيق الوقت وغير ذلك توضأت، فلما نزل من يعني خلال وضوءك ينزل منك ماء، أتى بعض الناس فتوضأ بهذا الماء الذي ينزل بعد وضوئك، فإن وضوءه صحيح ولا شيء ولا شيء عليه، والحمد لله رب العالمين. أيضا من المسائل هنا مشروعية ماذا؟ مشروعية اغتسال المرأة والرجل سويا، مشروعية اغتسال المرأة والرجل سويا وليغترفا جميعا. وهذه يعني مسألة دلت عليه كما قلنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل مع زوجاته، بل هذه المسألة كذلك ذكر عليها أو ذكر فيها الإجماع، ذكر فيها الإجماع، وقد ذكر الإجماع على ذلك فيما أحفظ أربعة من العلماء، أربعة من العلماء، ابن القرطبي المالكي والنووي الشافعي، أنا هذا لطيفة، القرطبي المالكي والنووي الشافعي والطحاوي الحنفي وابن تيمية الحنبلي، يعني من جميع المذاهب حكوا ماذا؟ حكوا الإجماع. مع ذلك أخواني ذكر ابن عبد البر أن في المسألة خلافا، ابن عبد البر المالكي الإمام ابن عبد البر المالكي ذكر أن في المسألة خلافا، وأن أبا هريرة كان يمنع من اغتسال المرأة مع زوجها، من اغتسال المرأة مع زوجها، فهذا كلام أبي هريرة. وفي الحقيقة لم أقف يعني على يعني هذا نقل لابن عبد البر، لكن لم أقف على يعني كلام أبي هريرة أو على سند كلام أبي هريرة، وإن كان كلامه ليس بصحيح أو يعني لا يقبل كلامه، كلام الصحابي لا يقبل إذا خالف ماذا؟ إذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته، فهذا أمر يعني لا يترك بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء جميع الأئمة على ذلك، لكن ذكر الخلاف عن أبي هريرة. وهل هذا ثابت عنه؟ لأن أحيانا أخواني أحيانا يذكر الخلاف في بعض المسائل التي اشتهر فيها القول الواحد، فيذكر الخلاف عن بعض الناس، ثم لما تتثبت وتذهب وتنظر في السند أو في كلام هذا الإمام أو هذا العالم أو هذا الصحابي الذي ذكر خلافه لجل المسلمين أو جل العلماء، يظهر أن هذا السند ليس بصحيح وليس الخلاف بثابت، وهذا كثير، وهذا موجود، يعني الناظر المتأمل يرى أن هذا موجود وبكثرة. فعموما يعني لا شك أن اغتسال سيأتينا إن شاء الله تعالى، اغتسال عادي واغتسال الجناب كله واحد، بس سيأتينا إن شاء الله ما يدل على الاغتسال من الجناب. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه هو دليل ماذا؟ دليل جواز هذا الفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل زوجته ميمونة، وأنها اغتسلت ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم من بعدها. لكن هذا الحديث أخواني من باب الأمانة، وإن كان هذا الحديث صحيح مسلم، إلا أن الحافظ بن حجر وغيره من العلماء ذكروا إعلالا في هذا الحديث، ذكروا ماذا؟ إعلالا في هذا الحديث. فهذا الحديث هذا يعني هذا حديث مسلم أن وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، هذا رواه من يعني الذي يريد أن يستبين له يكتب السند، رواه من؟ رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار، ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر ابن يزيد وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس فذكره. من رواه؟ ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر ابن يزيد وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس فذكر هذا الكلام. في هذا السند ماذا قال عمرو بن دينار الذي يروي عن أبي الشعثاء؟ يقول عمرو بن دينار: وأكبر علمي، في السند هكذا في مسلم يقول: وأكبر علمي والذي يخطر على بالي، أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء حدث عن ابن عباس فذكر الحديث. فماذا في كلام عمرو بن دينار أخواني؟ ماذا في كلامه؟ في كلامه يعني نوع شك، أكبر علمي والذي يخطر على باري. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. هذا الحديث ثابت مش بمسلم في الصحيحين من حديث سفيان ابن عيينة. شوف السند نفس السند ابن جريج عن عمرو بن دينار. هنا لا، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة جميعا. شفت أخواني، هذه الرواية في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وليس فيها شك، ليس فيها شك. وأيضا هذه الرواية لا تدل على المقصود وليست فيها خلاف الرواية الأخرى. فهذه الرواية تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغتسل بفضل ميمونة وإنما كان يغتسلان جميعا، ويعني تؤيد وليغترفا ماذا؟ وليغترفا جميعا. واضح أخواني؟ فهذه الرواية التي في الصحيحين من حديث ابن عباس والتي هي بنفس السند لكن على اختلاف يسير في بداية السند، ليس فيها ماذا؟ ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ولا شك أن هذه الرواية أقوى من الرواية تلك. لكن كثير من العلماء مشى رواية مسلم، مشى رواية مسلم وقالوا لعلهما حديثان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اغتسل مع زوجته ميمونة، وأيضا ثبت عنه أنه اغتسل ماذا؟ بفضل زوجته ميمونة كما سيأتينا في الحديث ماذا؟ في الحديث الثالث. فهذا هذه العلة التي أو هذا العلال التي الذي ذكره العلماء إعلال يعني في مكانه، ولكنه يعني جمع من العلماء أثبتوا الحديث حتى بهذا الإعلال وقالوا يعني جابر يعني عمرو بن دينار ماذا قال؟ قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي، يعني غلب على ظني هذه الرواية. فيحتمل أن عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن أبي الشعثاء بصورتين، يعني ابن عباس روى هذا الحديث بصورتين، صورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجته ميمونة سويا وهذا الذي جاء في الصحيحين، والصورة الثانية أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل أحيانا بفضل ميمونة. فيعني هذا حديث روي بهذا وروي بهذا، وكلا السندين يعني رواتهما ثقات وهما في الصحيحين. ثم يعني جاء الحديث الذي يدل على ماذا؟ الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل زوجاته، وهو الحديث الثالث. لذلك قال الحافظ بن حجر: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وقال وصححه الترمذي، يعني رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي الذي هو أحد أصحاب السنن وابن خزيمة. هذا الحديث أول شيء نقف وقفة يعني تنبيه على شيء يسير فيها. هذا الحديث الحافظ بن حجر ماذا قال؟ قال ولأصحاب السنن، وهذا من أوهام الحافظ بن حجر، فإن الله سبحانه وتعالى أبى يكون الكمال إلا لكتابه. فهذا الحديث في الحقيقة ليس لأصحاب السنن أو جميعا، ليس لأصحاب السنن جميعا، فلم يرويه من أصحاب السنن النسائي، لم يرويه من أصحاب السنن النسائي. وإذا قال الإمام أصحاب السنن فإن أصحاب السنن هم من؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فلما قال الحافظ بن حجر أصحاب السنن يفهم منه هذا الكلام، لكن النسائي في الحقيقة لم يروي هذا الحديث. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: اقتسل بعض أزواج النبي. من هذه الزوجة؟ جاء التصريح بها في رواية التي رواها الإمام أحمد وكذلك رواها الإمام الدارقطني، جاء التصريح. وهذا فائدة ماذا؟ فائدة تخريج الحديث من أكثر من مكان، فقد يروى الحديث في مكان بالإبهام فيأتي حديث يعني رواية أخرى نفس الحديث في كتاب آخر بالإيضاح، يروى الحديث باختصار في مكان آخر يعني تطويل، وهكذا. فجاء في مسند الإمام أحمد أن هذه الزوجة هي ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها ماذا؟ وأنها اغتسلت رضي الله عنها، اغتسلت ميمونة رضي الله عنها في جفنة، جفنة هو الوعاء، فجاء صلى الله عليه وسلم حتى يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فذكرت أنها كانت على جنابة وكانت تظن أن هذا لا يصلح. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ قال إن الماء لا يجنب. هنا فائدة لغوية: جنبا، هذه الجنب تطلق على الذكر وعلى الأنثى وعلى المثنى وعلى الجماعة، فتقول رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب وامرأتان جنب ورجال جنب ونساء جنب، كل هذا يصح قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا. وإن كنتم هذا جماعة جنبا، فيصلح إطلاق هذا اللفظ على الفرد والمثنى والجماعة وعلى الذكر وعلى الأنثى. فقالت: إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، يعني الماء لا يتأثر بالجنابة. قد بينا هذه المسألة في الدرس الماضي، وأن الجنابة ليست نجاسة. الإنسان لما يجنب لم ينجس. ذاك أبو هريرة لما هرب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، المؤمن إخواني لا ينجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. ثم أيضا بينا أن نفس يعني ماء الرجال ألا وهو المني ليس بنجس على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، بل ثبت يعني. فهنا ماذا؟ هنا الفائدة أنها كانت جنبا. الفائدة هنا أنها كانت إيش؟ أنه اغتسل بعدها وهي ماذا؟ جنب. ماذا يعني الفائدة التي نستفيدها من هذه القضية؟ أن بعض العلماء يجيز، هنا مسألة، يجيز بعض العلماء يغتسل الرجل بفضل زوجته، إلا في حالة، إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة إذ أنها أن تكون جنوبا. فبعض أهل العلم، وهذا يعني ثابت عن ابن عمر، كان ينهى عن الاغتسال بعد المرأة أو بفضل المرأة في حالة كونها جنوبا أو كونها حائضا. يعني لو أن امرأة حائض واغتسلت، فالفضل الفاضل من الماء ابن عمر لا يجيز أن، ابن عمر رضي الله عنهما لا يجيز أن يغتسل به، أو كانت جنبا ففضل فاضل بعد غسلها، ابن عمر لا يجيز ماذا؟ لا يجيز الاغتسال، لا يجيز الاغتسال به. هذا مذهب ابن عمر، هذا رأي ابن عمر، وهذا الحديث يرد على هذا الكلام، هذا الحديث يرد على هذا الكلام. فهنا زوجة النبي كانت جنبا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا لا بأس وأنه يجوز، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أم المؤمنين عائشة، تقول رضي الله عنها: وكنا جنبا، أو كنا جنبان، أو كما قالت رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها. يعني هذا يعني بعض ما اشتمل عليه هذه الحديث يعني من كلام ومن أحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نقرأ أخواني شوي فقط في يعني 10 دقائق، نقرأ في حلية طالب العلم. وهذه الحلية كما قلنا لكم، هذا يعني مثل هذه الكتب ينبغي لطالب العلم، أو مما يحسن لطالب العلم في بداية طلبه، أن يقرأ مثل هذه الأمور، الحلية، آداب الطلب، غير ذلك من المسائل التي تتعلق بطلب العلم. لماذا؟ حتى ماذا؟ حتى يستبين له السبيل. لأن بعض الأخوة أو بعض طلبة العلم قد يدخل في هذا الباب ويجلس سنوات على هذه الحالة، يعني يتخبط في طلب العلم، وقد يفقد بعض الأمور المهمة من النيات الحسنة أو كذا أو كذا أو غير ذلك. ولو أنه يعني أخذ وقته شيء يسيرا فقرأ مثل هذه الكتب، وهي كثيرة التي ألفت في مثل هذا المنوال، تتكلم عن طلب العلم وعن طالب العلم وعن آداب طالب العلم وفي نفسه ومع شيخه ومع زملائه، وكيف الطلب وما هي مراحل الطلب وغير ذلك من الكلام ومحاذير الطلب. فإنه ماذا؟ فإنه سيستفيد شيئا عظيما. لذلك نحن أحببنا أن نقرأ في هذه الحلية المباركة، وهي كتاب للشيخ بكر بن زيد رحمة الله عليه، الذي عرف بقوته في الكتابة. ويعني يكفي يعني الشيخ بكر رحمة الله عليه أن هذا الكتاب شرحه في حياة من هو أعلم منه، يعني هذا الكتاب شرحه في حياة الشيخ بكر من هو أعلم منه، وهو الشيخ بن عثيمين. وهذا صراحة شرف، يعني مع أن الشيخ بكر من العلماء، لكن بن عثيمين هو إمام من كبار أئمة أهل العلم في زمانه، مع ذلك شرح الحلية أكبر سنا وأعظم علما، ومع ذلك شرح كتاب، وهذا من تواضعه. ولا شك أنه ما شرح هذا الكتاب إلا لنفاسته، فهو كتاب نفيس. الشيخ ذكر مقدمة هذه ندعها لكم، ويحسن بطالب العلم أنه إذا اقتنى كتابا أو قرأ كتابا أن يقرأ المقدمة، وأن يقرأ دائما إذا أخذت كتابا، وهذا سيذكره الشيخ بكر، فينبغي لك أن تقرأ مقدمة هذا الكتاب حتى تتعرف على هذا الكتاب، ما هذا الكتاب، ما شرطه، ما يريد مؤلفه به، وأيضا تقرأ ماذا؟ الخاتمة، خاتمة الكتاب التي هي يعني المختصر لهذا الكتاب، وتقرأ كذلك الفهارس. إذا يعني إذا ضعفت عن قراءة الكتاب فلا تترك مثل هذه الأمور. قال الشيخ بكر رحمة الله عليه الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، قال العلم عبادة. فأصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إذن إخواني نعرف من يعني خلال هذا الكلام أن مجلسنا هذا في الحقيقة ليس مجلس علم فحسب، وإنما هو عبادة. والله إنها لعبادة عظيمة. متى ماذا؟ متى صلحت النية. أنت الآن في جلوسك لا تظن أنك فقط تتلقى العلم وتفقه هذه المسألة، مجرد الجلوس عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذا خرجت في طلب العلم أنت الآن في سبيل الله، حتى ماذا؟ حتى ترجع إلى أهلك. فالعلم له فضل وله منزلة، بل العلم طلب العلم أفضل من العبادة من نافلة العبادة. طلب العلم أفضل من نافلة العبادة. فالعلم فرض ونافلة، والعبادة فرض ونافلة. الصلاة فرض، والنوافل الأخرى من قيام الليل وغير هذه نافلة. ما الأفضل؟ هل نافلة العلم أفضل أم نافلة العبادة؟ نافلة العلم أفضل، فهي عبادة أعظم من تلك العبادات. وهذا يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني العلم الفاضل، شو معنى فضل العلم؟ يعني العلم الفاضل، لأنك يا أيها المسلم يجب عليك أن تتعلم بعض الأحكام الواجبة عليك، مثل أحكام صلاتك، مثل كذا مثل كذا، لكن لا يجب عليك أن تتعلم كل شيء. يعني أنت الآن ما عندك مال، ما يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة. أنت ما تستطيع أن تحج، ما يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. متى ذهبت للحج يجب عليك أن تتعلم، متى توفر عندك المال يجب عليك أن تتعلم أحكام أو شيئا من أحكام الزكاة. وليس لابد أن تجلس في مجلس أو أن تقرأ كتبا أو أن تبدأ بطلب العلم، لا، مجرد أن تسأل أهل العلم فهذا من العلم ومن التعلم. فهذا ماذا؟ هذا علم واجب. هناك علم ماذا؟ علم زائد، يعني أن يزداد الإنسان من التفقه في دينه وفهم السنة وفهم القرآن وغير ذلك. هذا العلم الزائد أفضل عند الله سبحانه وتعالى من العبادة الزائدة، من الصلاة، من الصيام، من كذا. يعني لو أن إنسان ما يستطيع أن يطلب العلم، ما يستطيع أن يجمع بين طلب العلم والصيام مثلا، ما يستطيع أن يجمع بين طلب العلم وقيام الليل مثلا، وإن كان يعني لا ينبغي طالب العلم لا يقوم الليل، يعني طلبة العلم هم أولى الناس مثل هذه الطاعات، لكن واحد ما يستطيع. ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه ما كان رضي الله عنه يستطيع أن يكثر من الصوم، يتعبه الصوم. ابن مسعود كان ضعيفا رضي الله عنه، كان نحيفا، ويعني ما كان يستطيع أن يكثر من هذه العبادة. غير من الصحابة كانوا يكثرون، ابن مسعود ما كان يستطيع، ضعيف رضي الله عنه. ثبت أنه رضي الله عنه صعد يوما على شجرة، شجرة آراك، فجاءت الريح فكشفت عن دقة ساقيه، كان ضعيفا وكانت ساقاه نحيفتان، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه؟ فوالله الذي لا إله غيره إنهما أثقل في الميزان جبل أحد. فابن سعود رضي الله عنه كان نحيفا وما كان يستطيع على الصوم، وكان يقول والصوم يمنعني من قراءة القرآن. دعونا من هذا، أقول لو كان إنسان ما يستطيع أن يعمل العبادة، ما يستطيع أن يتعبد لله سبحانه وتعالى ويطلب علم في نفس الوقت، إذا صام مثلا يتعب، أيهما أولى بالنسبة له، الصوم أم طلب العلم؟ طلب العلم أعظم أجرا بالنسبة له، ومن جمع بين الحسنيين فقد حاز خيرا، حاز خيرا عظيما. لذلك ثبت في أو جاء في الأثر أن ابن وهب عبد الله بن وهب وهو من تلاميذ الإمام مالك، عبد الله بن وهب المصري من أئمة الإسلام، عبد الله بن وهب وعبد الله القعنبي وعبد الله بن أربعة عبادلة التابعين. المهم عبد الله بن وهب هذا من تلاميذ أو من العلماء، عبد الله بن وهب من تلاميذ هذا من تلاميذ الإمام مالك، فكان حاضرا يوما عند الإمام مالك في درسه، فلما أذن المؤذن ماذا فعل عبد الله بن وهب؟ جمع كتبه وقام يصلي السنة بعد الأذان، لأن النبي ماذا قال؟ بين كل ركعتين، بين كل أذانين صلاة. فلما الكتب، لما الكتب وقام يصلي، فقال له الإمام مالك: ماذا تفعل؟ قال: أصلي. فقال له الإمام مالك: ما الذي قمت إليه؟ بخير مما كنت فيه. يعني هذه الصلاة ليست أفضل مما كنت فيه إذا صحت النية. إذا صحت ماذا؟ صحت النية. لا شك طلب العلم عبادة عظيمة، ومنزلة أهل العلم وطلبة العلم منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا؟ بشرط صحة العبادة. قال: فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: فإذا فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران. هنا يعني يدعونا الشيخ حفظه الله رحمه الله تعالى ماذا؟ إلى إخلاص النية. فإن إخلاص النية من يعني هو سبب قبول العمل. ما معنى إخلاص النية؟ أن تطلب العلم تريد به وجه الله، لا تريد به الظهور، ولا تريد به الشهرة، ولا تريد به منازعة الأقران ولا مجادلة العلماء، وإنما تريد بعلمك وجه الله، تريد أن تتقرب إلى الله، تريد كما قال الإمام أحمد في نية طالب العلم أن يزيل الجهل عن نفسه ثم يزيله عن الناس. يعني طالب العلم يطلب العلم حتى ماذا؟ حتى يزيل الجهل عن نفسه، ثم بعد ذلك من نيته أن يعلم الناس. هذا طالب علم، هذه نية طالب علم. فينوي النية الحسنة التي يريد بها ماذا؟ يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا منصبا ولا مكانة ولا جاها ولا غير ذلك، وإنما يريد بعلمه وبطلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى. فمتى أخلص النية لله سبحانه وتعالى نال فضل العلم وأجر العلم، ومتى كان بخلاف ذلك فإنه كما قال الشيخ في أحط المنازل، نسأل الله السلامة والعافية. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء في طلب العلم أن يعني يذكر الإنسان أنه يعلم وأنه يحفظ، ولا يريد بذلك أن يقتدى به. نعم، قد يقول إنسان لبعض الناس: أنا أحفظ. طبعا هذا لا ننصح بها، خاصة المبتدئين، واحد توه بادي في طلب العلم حفظا لمتن يروح يقول للناس أنا أحفظ، ونقول له: ليش تقول حق الناس أنا أحفظ؟ يقول: حتى يقتدون به. لا لا لا، رويدك، فقد يدخل عليك الشيطان وأنت لا تشعر. هذا للعلماء، العلماء الكبراء قد يقولون مثل هذا الكلام من باب ماذا؟ من باب يقتدى بهم. أما طالب علم صغير فبدايته يحرص على الستر، كما نستر إخواني على ذنوبنا فلنستر على حسناتنا. تحفظ كتاب الله، تحفظ كذا، حاول أنك هذا الأمر بينك وبين الله، لا تظهر الناس. قد يظهر الإنسان يريد به وجه الله، لكن إذا أكثر من ذلك دخله العجب، ودخله ماذا؟ الرياء، ودخل حب المدح والثناء. لذلك ماذا قال النبي؟ من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء أن يعني يظهر العمل حتى يراه الناس، والسمعة يتكلم بالعمل حتى يسمعه الناس. بعض الناس يعني ما شاء الله من غير مقدمات ولا مؤخرات يجيك يقول لك: أنا اليوم صايم. أنا اليوم إيش؟ صايم. طيب من سألك يا أخي؟ من طلب منك أن تعطينا يعني وصف لحالتك يعني العبادية في هذا اليوم؟ بعض الناس هكذا، بعض يعني ذكر أحد مشايخنا وما أظنها طرفة أن أحد الناس كان يحب يعني أن يظهر عمله للناس، كان يحب أن يظهر عمله للناس. فصلى يوما في المسجد، فلما دخل وشعر بأن الناس دخلوا، دخل بعض الناس المسجد فشعر بدخول الناس، فماذا؟ خشع في صلاته وطأطأ برأسه ونظر إلى موضع سجوده. فجاءه الناس ونظروا إليه فقالوا: ما شاء الله، ما أشد خشوع هذا الرجل. حصل مراده، قالوا ما أشد خشوعه، حصل مراده من مدح الناس، لكنه ما صبر سبحان الله، ما صبر يعني ما اكتفى بهذا، فالتفت إليه وهو يصلي قال أنا اليوم بعد صايم، أنا اليوم بعد إيش صايم، يعني نسأل الله السلامة والعافية. لذلك إخواني إنسان يحذر غاية الحذر، كان سلفنا الصالح الواحد منهم يقوم الليل كله ويبكي من أول الليل لآخر الليل ويصوم النهار، فإذا خرج الواحد منهم يعني دهن وجهه ب يعني الزيت وغير ذلك حتى يظهر للناس القوة والنشاط ويضحك وغير ذلك، فيقولون مو معقول ذاك الذي كان يصيح بالأمس هو هذا الذي يضحك في هذا اليوم، الواحد منهم كان يضحك مع الناس، فإذا خلى بربه سبحانه وتعالى بكى حتى يشفق أهله عليه من أن يموت من شدة البكاء، ومع ذلك كل هذه الأعمال ما كانوا يظهرونها لأنهم يعلمون ما وراء ماذا، ما وراء إظهار العمل، ما وراء الرياء. وقد جاء في الحديث الذي نختم به هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ الذي لم يسمع هذا الحديث سيقول القاتل والزاني والمشرك، لا والله، هؤلاء الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن ومجاهد وجواد. الله أكبر، قارئ ومجاهد وجواد، فيؤتى بقارئ القرآن فيقال ماذا عملت يوم القيامة أمام الملأ، وما أكثر الرياء في القراء، ما أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ماذا منافق أمتي قراؤها أو قراء، يعني في يعني يظهر، يعني لا نتهم أحدا بعينه، لكن كثير من الناس للأسف الشديد ممن من الله سبحانه وتعالى عليه بهذه القضية يعني لبس عليه الشيطان، فيؤتى بقارئ القرآن فيقال ماذا عملت فيما علمت، فيقول يا رب قرأت فيك القرآن وعلمته الناس، فيقول الله سبحانه وتعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ليست هذه نيته، إنما تعلمت القرآن ليقال قارئ، ليقال ماذا قارئ. لذلك بعض الجنسيات بعض الناس من غير العرب حقيقة يأتيك الواحد منهم ما اسمك، يقول شو اسمك، يقول لك قارئ حسين، قارئ حسين، شو قارئ حسين، اسمه قارئ؟ لا اسمي حسين بس أنا قارئ حسين. شو معنى قارئ حسين؟ يعني الحافظ حسين، بعضهم يقول حافظ حسين مثلا أو حافظ محمد، لابد يخبرك ويعلمك أنه حافظ لكتاب الله سبحانه وهكذا يعلم، هذا خطأ، هذا خطأ، فقد يدخل عليه الرياء وهو لا يشعر المسكين، ويكون عمله كله يريد به مدح الناس وثناء الناس أو جاها أو مالا أو غير ذلك. وسيأتينا بعض الأمثلة التي في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. فيقال له كذبت، تقول الملائكة كذبت، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، ثم يؤتى بالجواد فيقول ماذا عملت في مالك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رب تصدقت في سبيلك وأنفقته في وجوه الخير، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما تصدقت ليقال الجواد وقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم، ثم يؤتى بالمجاهد فيقال ماذا عملت، فيقول يا ربي جاهدت فيك ويعني كذا وكذا، ويذكر ما فعل، فتقول له، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما جاهدت ليقال شجاع أو جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. هل الأذان يا شيخ؟ نذهب إن شاء الله.